قال باب الحيض. الحيض في كلام العرب السيلان، تقول حاض الوادي إذا سال، حاض الوادي إذا سال. إذن الحيض هو كل في كلام العرب مجرد السيلان. أما الحيض في الشرع فهو دم طبيعة يخرج من قعر رحم المرأة البالغ في أيام معلومة. إذن دم طبيعة يخرج من قعر رحم المرأة البالغ في أيام معلومة. إذن هذا هو الحيض. هنا قال باب الحيض، قد نفهم من هذا التبويب أنه سيذكر كل الأحكام التي تتعلق في باب الحيض أم لا؟ وباب الحيض يتعلق به أحكام تعبدية قد أشار إليها فيما يتعلق بالصلاة والصيام والطواف، ذكر الحديث. أيضا يتعلق به أشياء تتعلق بالمعاشرة وأشار إليها، أي معاشرة الزوج للحائض وما يحل له منها. باقي مسألة وهي تتعلق بالطلاق، الحيض يرتبط بأحكام تتعلق به شيء بالطلاق، هنا يؤجل إلى كتاب الطلاق. إذن هنا الباب سيبحث في أي شيء فيما يتعلق بالأمور التعبدية ومعاشرة المرأة في حال الحيض. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، والاستحاضة هو إطباق الدم على المرأة بحيث تراه دائما أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين والثلاثة. كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف في هذه اللفظة. إذن هذا فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الحيض أسود بخلاف دم الاستحاضة فهو دم أحمر كسائر الدماء، ولم يقال دم الحيض أسود يعني ليس أسود قاني، إنما يميل إلى السواد بخلاف دم الاستحاضة. يعرف أي تعرفه النساء. إذن المرأة أعلم من طالب العلم في دم الحيض، ولأكتمكم كثيرا حينما تتصل مثلا متصلة وتناقش في ذلك تقول ما أعرف، قلت إذا كنت أنت لا تعرفين أنا إذن لا أعرف، كيف لا تعرفين وأنت صاحبة الشأن ترين الحيض من ربما من عشرات السنين، فأنا من باب أولى لا أعرف. إذن يعرف، إذن يقال للمرأة ما هو، فذلك ربنا عز وجل علقه ماذا بالأذى، ويسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء. في بعض الألفاظ يعرف أي له عرف أي له رائحة، إذن هذا فرق آخر، أن دم الحيض ماذا به منتن له رائحة منتنة بخلاف دم الاستحاضة. أيضا الفرق الثالث بينهما أن دم الحيض تخين، ولعل من أسباب سخانة دم الحيض أنه إذا خرج لا يخرج فقط دم، إنما يخرج مع الدم بطانة الرحم أو الغشاء اللي يكون على الرحم، لأنه يتهدم هذا الغشاء تخرج منه مثلا قطع مثلا صغيرة، هذه لعله من أسباب سخونة دم الحيض. إذن كيف يحصل الحيض؟ الآن الرحم يتهيأ إلى استقبال حالة التبويض إلى الإخصاب، فيتهيأ الرحم في كله جدار أو بطانة من الداخل. إذا انتهت هذه المدة ماذا به؟ هذه البطانة التي صنعت بقدرة الله عز وجل ماذا بها؟ تبدأ تسقط ويخرج معها أيضا الدماء، فلذلك بعض الأحيان قد تخرج قطع من المرأة. القطع ماذا؟ هذه من الغشاء الذي يكون على الرحم، بخلاف دم الاستحاضة فهو عرق كسائر الدماء. إذا الآن الواحد منا جرح ماذا به؟ خرج الدم خفيف أحمر بخلاف دم الاستحاضة. إذن هذه ثلاثة فروق: أنه أسود، أنه له رائحة كريهة، أنه ثخين. نرجع إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: إن دم الحيض دم أسود يعرف. فإذا كان ذلك أي إذا رأيت دم الحيض الأسود الذي تعرفه النساء له رائحة، فأمسكي عن الصلاة، فأمسكي عن الصلاة. إذن أحالها النبي صلى الله عليه وسلم إلي شيء؟ إلى التمييز. في هذه الرواية أحالها النبي صلى الله عليه وسلم علي شيء؟ إلى التمييز. إذن فاطمة بنت أبي حبيش ماذا بها؟ مستحاضة. أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستحاض، فأحال علي شيء في هذه الرواية؟ على التمييز. قال: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك كان هنا تامة، كان ماذا بها؟ تامة، بمعنى وجد. فإذا وجد ذلك فأمسك عن الصلاة، أي أترك الصلاة. والإمساك هنا ماذا به؟ على سبيل الوجوب، يحرم على المستحاضة أن تصلي بإجماع أهل العلم. فأمسكي عن الصلاة فرضها ونفلها. فإذا كان الآخر، ما هو الآخر؟ الدم الآخر ماذا به؟ الأحمر الرقيق الذي ليس له رائحة، فتوضئي وصلي. إذن في هذا الحديث أحالها النبي صلى الله عليه وسلم علي شيء؟ على التمييز، على التمييز. قال: رواه أبو داود والنسائي، وصحه ابن حبان والحاكم. وصحه من؟ ابن حبان والحاكم، وظاهر اسناده أنه حسن، هذا ظاهر السند. قال: واستنكره أبو حاتم. استنكره أي حكم بنكارة الحديث. تذكرون مر بنا في نواقض الوضوء، ارجعوا لحديث 68، الحديث هو الحديث، حديث 68 في نواقض الوضوء. الحديث الثاني من حديث نواقض الوضوء عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش نفسها أم لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. قال: إذا أقبلت حيضتك، مقصود به الحيضة إلى حالها إلى شيء إلى عادتها. إذا أقبلت الحيضة أي إلى عادتك السابقة. و فاطمة رضي الله تعالى عنها امرأة لها حيض سابق، فأحالها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الصحيحين أي شيء؟ إلى عادتها. في رواية أبي داود والنسائي أحالها أي شيء؟ إلى التمييز. وهي قصة واحدة أم لا؟ هل يمكن نحمل على تعدد القصة؟ القصة واحدة. وهنا تأتي أهمية الرجوع لأهل العلل. أبو حاتم استنكر الحديث، فمن جهة المتن لا شك فيه نكارة، لأن الثابت من القصة أنها تعاد لي شيء إلى عادتها، والحديث رواية الصحيح، والحديث هنا عاد لي شيء إلى التمييز. وهنا فائدة أنه صحة السند لا تقتضي صحة المتن. إذن ما قاله أبو حاتم هو الصواب، وإن كان ظاهر السند أنه حسن لكنه يخالف رواية الصحيحين، فيحكم هنا بشذوذ هذه الرواية، والله أعلم. إذن الآن عندنا فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها مستحاضة، ومعروف معنى مستحاضة يعني امرأة كسائر النساء، لها وقت تحيض ثم تطهر. المعتادة المستحاضة المعتادة ماذا بها؟ إذن عندنا مستحاضة تنقسم إلى قسمين، معتادة ومبتدأ. المعتادة هي امرأة كسائر النساء، لها وقت تحيض ثم تطهر، ثم بعد فترة سواء طالت هذه الفترة أو زادت أو نقصت ما أطبق عليها الدم، يعني ترى دما مستمرا أو ترى أغلب الأحيان. أما المبتدئة فهي فتاة حينما طهرت، حينما بلغت ماذا بها؟ حينما رأت الدم أطبق عليها الدم، فكانت ترى الدم دائما، فهذه ماذا نسميها؟ مبتدئة، وليس أن تقول مبتدأة، يعني ابتدأ بها الحيض يكون اسم مفعول. فالمعتادة لها أحكام، والمبتدأة ماذا بها؟ لها أحكام. إذن فاطمة رضي الله تعالى عنها ماذا بها؟ فاطمة في رواية الصحيح ماذا بها؟ لها عادة أم لا؟ فاطمة رضي الله تعالى عنها، ولا عزفتم عن الحيض؟ إذن فاطمة رضي الله تعالى عنها ماذا بها؟ لها عادة وليس مبتدعة. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ الرجوع إلى عادتها. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل لها تمييز أم لا، فإذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة، فإذا ذهبت فاغسل عنك الدم صلي. إذن هل النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل لك تمييز أم لا؟ ما سألها. إذن المرأة المعتادة نحيلها إلى شيء؟ إلى عادتها. المرأة المعتادة ماذا بها؟ نحيلها إلى عادتها في أمرين، في وقت الحيض وفي قدره. تقول عادتي مثلا 5 أيام من أول الشهر ثم استحيضت، نقول في اليوم الأول من كل شهر أتركي الصلاة إلى 5 أيام، إذا مضت 5 أيام ماذا بها؟ اغتسلي وصلي. إذا نحيلها لأي شيء؟ إلى عادتها في الوقت وفي القدر. إذا كانت نسيت الوقت أو نسيت القدر هذه مسألة أخرى سنتناقش فيها إن شاء الله. إذن الآن نحيلها لأي شيء؟ إلى عادتها وقتا وقدرا. إذا نسيت يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، الوقت لا يتسع. هنا المسألة إذا كانت المرأة معتادة ثم في وقت العادة ترى دما أحمر، وفي غير وقت العادة ترى دم الحيض المعتاد الأسود السخين اللي يعرف، هذه هي موطن الإشكال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الآن امرأة معتادة استحيضت، حينما عدناها إلى عادتها في الحيض قالت حينما يكون وقت العادة أرى دما أحمر، وحينما يمضي وقت العادة مثلا بيوم أو أسبوع أو أكثر أو أقل أرى دم الحيض المعتاد. هذا هو موطن صعب الترجيح. لا، هي دم مع دائم مطلقا الدم. الأصل أنها كانت امرأة مثل سائر النساء. لا، الآن أقول الآن المرأة هذه لها عادة أحنها على عادتها، إذا رأت في وقت العادة تقول أرى دم أحمر، وإذا ذهب وقت العادة أرى الدم الأسود. أقول هذه من مواطن الإشكال، وهي محل الخلاف بين العلم. يعني هل نرجع إلى الأصل وهو التمييز؟ لأن دم الحيض أذى، أليس كذلك؟ ويترك على المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء. هل نحن نذهب إلى التمييز ونقول اعملي بالتمييز ولا تلتفتي إلى عادتك، أو نقول ارجعي إلى عادتك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت أبي حبيش أن ترجع إلى شيء إلى عادته ولم يستفسر. هذه من المواطن المشكلة، والترجيح فيها شيء من الصعوبة. ولأكتمكم، كنت في السابق أرى أنها تعاد إلى التمييز مطلقا في أول الأمر، كنت أرى أنها تذهب إلى شيء إلى التمييز ولا تلتفت إلى عادتها. ثم تبين لي والله أعلم أنها على ظاهر حديث أو على ظاهر قصة فاطمة أن ترجع إلى شيء إلى عادتها. وهذا إشكال من الإشكالات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل عن المرأة. لا، لعلي تمهلني يا بفهد، إذا انتهيت من هذه ما أجبت على ما في خاطرك. إذن هذه مسألة. المسألة الثانية لا إشكال فيها، هو محل اتفاق فيما أعلم. إذا وافقت العادة التمييز، تقول عادتي مثلا 5 أيام من أول الشهر أحيض، ثم أطبق عليها الدم بعد ذلك، أو لم ينقطع إلا يوم أو يومين أو 3، لكن تقول الآن في اليوم الأول إلى اليوم 5 من كل شهر أرى دم أسود سخين منتن، تقول بنفس عادتي في من اليوم العادة، قلنا أن عادتها مثلا 5 أيام، تقول من أول الشهر، تقول من اليوم الأول إلى اليوم 5 ماذا به؟ أرى دم الحيض المعتاد. هنا لا إشكال أم لا؟ واللي عارف أن يحكم هنا بأن هذا عادة بإجماع أهل العلم. إذا إشكال في شيء إذا خالفت العادة التمييز، هنا موطن الإشكال. أما إذا اتفقت هذا ليس موطن إشكال، لأن على القول من يعيدها للتمييز يقول أعدناها إلى شيء إلى التمييز، ومن يعيدها للعادة يقول أعدناها إلى عادتها. إذن هي تجلس هذه المدة سواء حكمنا بأن الأمر يرجع إلى التمييز أو يرجع إلى العادة. أرجع مرة ثانية إلى الاستحاضة. ما هي الاستحاضة؟ الاستحاضة امرأة المعتادة، كلام على المعتادة ليس المبتدعة، امرأة مثل سائر النساء تحيض أيام معينة، تطهر أيام معينة، إذا رأت الطهر اغتسلت وصلت كسائر النساء، وهذا الأصل في النساء أم لا؟ هنا يصيب المرأة أن الدم ماذا به؟ يستمر معها. الدم ماذا به؟ يستمر مع المرأة فلا ينقطع أبدا، يعني دائما ترى معها دماء، إن صح التعبير دائما تحتاج إلى فوط صحية. هذه مستحاضة. ثم أيضا هذه المستحاضة تختلف، بعض النساء ماذا بها؟ تقول دائما وأبدا أرى دم لكن لا أستطيع أن أميز، ساعة أسود وساعة ماذا به؟ أحمر وساعة صفرة، وهذه يأتي إن شاء الله الكلام عليها. وبعض النساء تقول لا، لي أوقات معينة أرى الدم السخيف، الدم الأسود، الدم المنتن، لا بأوقات معينة أرى أن هذه في دم ماذا به؟ أحمر، أو أرى فقط صفرة مستمرة معي. هذه هي الاستحاضة في المرأة. بقي شيء بهذا أم لا؟ لا، أصلا الآن كل ما ترى من الدم نحكم بأنه استحاضة، لكن بعض الأحيان نقول هذا الوقت ليس استحاضة، هذا حيض. لما نحكم نقول اترك الصلاة، نحكم أن هذا الوقت ماذا به؟ حيض. لما نحكم بأن هذا الوقت ليس بحيض نقول هذا الدم ماذا به؟ لا تلتفتي إليه. لا في إشكال في بعض الأحيان. لا هذا قول صحيح، لكن تأتي إشكالية افتأى النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، ما استفصل من النبي صلى الله عليه وسلم، أمرها مباشرة. لكن قد يقول قائل هذه قضية عين، فقد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ليس لها مثلا ليس لها تمييز ونحو ذلك. وكما قلت لكم المسألة عندي فيها شيء من إشكال، والقولان فيهما شيء من التكافؤ، يعني من قال أنها ترجع للتمييز مطلقا، القول هذا ليس بضعيف بل هو قوي وهو ظاهر القرآن. نعم، لكن نأتي إشكالية أحد فاطمة. أي نعم، فلما عادها إلى التمييز ما عادها إلى الصحيح، عادها إلى عادتها، لأن هذا الرواية التي بين أيدينا ماذا بها كما مر بنا أنها شاذة، ولا هذه الرواية أعادها لي شيء إلى التمييز ولم يعيدها إلى عادتها. لا هي قالت تترك الصلاة مطلقا، أفدع الصلاة يعني مطلقا. نعم، أقول ليس في ذلك دليل، ما ندري هل عندها تمييز أم لا. كيف؟ نعم. لا هي قالت إني امرأة استحاضة فلا أفدع الصلاة، يعني هل أترك الصلاة كلها؟ فلو كانت عندها مثلا تقصد هنا الآن في بعض الروايات في حديث آخر منعتني الصلاة، إذا كانت تترك الصلاة، كانت تترك الصلاة تظن أن هذا الدم ماذا به حكم حكم الحيض، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. كيف؟ لأن سنأتي إن شاء الله للتمييز، قد نحتاج بعض الأحيان التمييز. التمييز لا يبغى مطلقا. التمييز متى نحتاجه؟ متى نقع الآن في الخلاف؟ في امرأة لها عادة ولها تمييز، هذا هو الموطن فيه إشكال. إذا كان ليس لها عادة أو ناسيها العادة هذه مسألة أخرى. نعم، أو مبتدأة أو مبتدئة، نرجع إلى التمييز إن شاء الله، وهذا ما أشير إليه إن شاء الله. يعني ما فهمت لعلي سأرجع إن شاء الله وأعيد الكلام. قال وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود لتجلس في مركن، فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. قال وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود لتجلس في مركن، من تجلس في مركن؟ المستحابة، وليس المقصود أسماء رضي الله تعالى عنها، إنما هي المستحابة. وهل هي فاطمة أو أم حبيبة؟ قال لتجلس في مركن. المركن هو إناء تغسل فيه الملابس، هذا الأصل في المركن، والظاهر أنه إذا كان كبيرا أيضا يغتسل بداخله، أي الشخص إذا أراد أن يغتسل أو يستحم جلس في هذا المركن. تجلس في مركن، لماذا تجلس في هذا المركن؟ حتى تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. إذن لماذا ستجلس في المركن؟ لأجل أن تفرق، وذلك برؤية الدم. قال فإذا رأت سفرة فوق الماء، يعني الآن المرأة مستحاضة جلست في هذا المركن وهي مستحاضة، سيخرج من فرجها دم أم لا؟ هذا الدم ماذا به؟ سيعلو، سيؤثر على لون الماء. قال فإذا رأت سفرة فوق الماء، إذا رأت سفرة هذا يدل على أي شيء؟ على أنه استحاضة. فلتغتسل، إذن هذا نستطيع أن نقول هذا الحديث يدل علي شيء، على الرد لي شيء إلى التمييز أم لا؟ الرد إلى التمييز. قال فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. قال فلتغتسل هنا أمر أم لا؟ وأقل أحوال الأمر الاستحباب للظهر والعصر غسلا واحدا. فلذلك أهل العلم مختلفون في حكم اغتسال المستحاضة، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ هذه أهم الأقوال في المسألة. من رأى أنه على سبيل الوجوب يستدل بهذا الحديث ونحوه، لكن الأحاديث الواردة في الأمر باغتسال المستحاضة لكل صلاة أو لصلاتين لا تصح. إذن الأحاديث الواردة في أمر المستحاضة أن تغتسل للصلاة لا تخلو من ضعف. فالقول الثاني في المسألة أن المستحاضة لا يجب عليها إلا أن تغتسل غسلا واحدا، كما مر بنا في قصة فاطمة بنت حبيش، وكذلك كما سمر بنا في حديث عائشة في قصة أم حبيبة. إذن الأحاديث التي في الصحيحين ليس فيها إلا الأمر أن تغتسل حينما تطهر، لكن لا شك أن الاستحباب أقول صحيح، يعني أن المستحابة يستحب لها أن تغتسل. نعم هذا صحيح، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى دليله. إذن عندنا الأحاديث الواردة في أمر المستحاضة بالاغتسال لكل صلاة أو لكل صلاتين ماذا بها؟ لا تخلو من ضعف، وهي تخالف أحاديث الصحيحين التي فيها الأمر بالاغتسال فقط عند الطهر من الحيض. قال فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، تغتسل لهما غسل واحد، لأنها سوف تجمع الصلاتين وسيكون الجمع صوري كما سيمر بنا. قال وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، لأن سوف تجمع وسيكون الجمع صوريا. وتغتسل الفجر غسلا واحدا، إذا سوف تغتسل كم مرة في اليوم؟ 3 مرات. ولا شك أن هذا في حرج وشدة، لا سيما في السابق لقلة المياه، وأيضا لشدة البرد. في حال البرد يشق على المرأة أن تغتسل هذه الأغسال. قال وتتوضأ فيما بين ذلك، أي إذا رأدت أن تتعبد ربها بصلاة أو غيرها تتوضأ. الحديث عند أبي داود وغيره في قصة فاطمة، وقيل في بنت أبي حبيش، وقيل في غيرها، والحديث مداره على سهيل ابن أبي صالح، وسهيل صدوق يخطي تغير بآخره، فعلى هذا فهذه الرواية شاذة. لماذا؟ لأن تخالف رواية الصحيحين الذي فيه الأمر المستحاضة بأن تغتسل غسلا واحدا. إذا ما الحكم على هذه الرواية؟ ماذا بها؟ شاذة، والله أعلم. لماذا؟ لتفرد سهيل ابن أبي صالح بأمر المستحاضة أن تغتسل أكثر من غسل للصلوات. إذن هذا حديث فيه الأمر وهو ضعيف، أي الأمر بالاغتسال عند صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. قال وأن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال إنما هي ركضة من الشيطان. فتحيضي 6 أيام أو 7 أو 7 ثم اغتسلي، فإذا استنقعت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه الخمسة إلا النسائي وصح الترمذي وحسنه البخاري. قال عن حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وكانت في آخر الأمر تحت طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، قالت: كنت أستحاض. إذن فيه عدة مستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهور عند أهل العلم أن بنات جحش كلهن مستحاضات. كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، أستحاض حيضة كبيرة، أي هنا لعل في المدة، شديدة في قدرها أي في قدر الدم والله أعلم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فيه استفتاء المرأة العالم في ما يستحي منه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان. إنما هي الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الاستحاضة. إنما هي أي الاستحاضة، ركضة من الشيطان. أصل كلمة ركض أو الركض هو الضرب بالرجل، هذا الركض. والشيطان المقصود به هنا هو جنس الشيطان، فكل ما باعد بني جنسه يسمى شيطانا، والمقصود به هنا شياطين الجن والله أعلم. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ركضة من الشيطان؟ يحتمل الله أعلم أمرين. الأمر الأول أن الحديث على ظاهره، والمقصود أن الشيطان يدخل رحم المرأة، وهذا معروف أن الشياطين تاوي الأشياء المستقدرة، فمن يرقي النساء يعرف ذلك جيدا، وأن كثير من الشياطين المتلبسين بالنساء تجد في شيء قد يقع في رحم المرأة. إذن يحتمل الحديث أنه على ظاهره، وأنه يأتي لهذا المكان الذي فيه الحيض وفيه الدماء المستقذرة. لماذا؟ لأن الشياطين أصلا تأوي إلى الأماكن المستقذرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش مستحضرة، أو كلمة نحوها، أي تحضرها الشياطين. فيكون الحديث على ظاهره والله أعلم أن الشيطان تسبب في نزيف هذا الحيض بضرب هذا العرق المسمى العاذل أو العاذر. إذن يحتمل الحديث والله أعلم أنه على ظاهره، ويحتمل أن ركضة الشيطان هنا معنوية وليست حسية، بمعنى أن الشيطان تسبب في التلبيس عليها بنسيان عادتها وعدم ضبط هذه العادة، فهنا يصيبها من الهم فيما يتعلق بعباداتها، وهذا أيضا أمر مشاهد. إنما هي ركضة من الشيطان. فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام. فتحيضي أي أجلسي الحيض كم؟ 6 أيام أو 7 أيام. وهنا ليس للتشهي، الاختيار هنا ليس للتشهي، إنما هو لتنظر إلى عادة نسائها، فتنظر مثلا إلى أمها وإلى أخواتها وخالاتها التي في سنها وقوتها، فإن كنا يجلسنا 6 جلست 6، وإن كنا يجلسنا 7 جلست 7، وإن كنا يجلسنا أقل من ذلك جلست أقل. إذن التخيير ماذا به؟ ليس على سبيل التشهي، إنما على سبيل الاجتهاد. إذن هنا في هذه الرواية ردها إلي شيء، إلى عادة النساء، ردها إلى عادة النساء. إذن تلحظون في الأحاديث التي مرت بنا، أول حديث مر بنا في الحيض ردها إليه شيء إلى التمييز أم لا، ثم الحديث الثاني أيضا حديث ما ردها إليه شيء إلى التمييز، ومعنى التمييز يعني تنظر في دم الحيض إن كانت الصفات التي مرت بنا وهي سواد مع سخونة مع نتن، إذا رؤيت هذه الصفات حكم بأنه حيض، وإذا لم ترى أنها حكم بأنه استحاضة. في هذا الحديث ماذا به ردها لي شيء، أو في هذه الرواية إلى أي شيء؟ إلى عادة نسائها، إلى عادة نساء، فأمرها أن تجلس 6 أيام و7 أيام. لكن مر بنا أن الصواب في حديث عائشة الأول رواية الصحيحين أم لا، وهو أن رد إلى عادتها، لا إلى عادتها. فإذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصلي كما مر بنا، هذه رواية الصحيحين. إذن الآن مجموعة الأحاديث التي مرت بنا ردت المستحاضة لشيء إلى عادتها، إلى التمييز، إلى عادة النساء. هذا الأمر ظاهر أم لا؟ ظاهر إن شاء الله. طيب، قال ثم اغتسلي، وهذا الغسل الأول واجب، بل هو واجب بإجماع للعلم أن الحائض إذا طهرت من حيضها وكذا النفاس أن تغتسل، وهذا محل إجماع. قال فإذا استنقعت، أي حصل منك عندك النقاء والطهر، فصلي 24 أو 23. هنا أيضا التخيير ليس راجع لاشتهائها، إنما هو راجع إلى الاجتهاد السابق. فإذا جلست 7 أيام سوف تصلي 23، وأيضا راجع لي شيء إلى تمام الشهر ونقصانه، فصلي 24 أو 23. وصومي وصلي، قال وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، أي صلاتك وصيامك تجزي عنك، ولا يجب عليك أن تقضي الصلاة والصيام. وإن كان الدم ينزل معك، نعم، وإن كان الدم ينزل معك. قال وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، أي أعطاها حكم النساء الحيض. فإن قويتي، هنا الأمر على شيء على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، يشير هنا أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. قال فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، تؤخر الظهر إلى آخر وقته تغتسل، ثم تؤخر الظهر إلى آخر وقته، فإذا فرغت من الصلاة يكون خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر تصلي. أن تؤخر الظهر وتعجلي العصر، إذن هنا الجمع ماذا به؟ جمع صوري يرحمك الله. ثم تغتسلي حين تطهرين، يعني هل ستطهر أو حينما نحكم بطهرها؟ هل ستطهر أو الدم معها مطبق؟ مطبق. إذن حين تطهرين أي حينما يحكم أنك طاهر، وتصلين الظهر والعصر جميعا، إذن هذا الجمع ماذا به؟ جمع صوري. وجمع الصوري فيه مشقة، يعني نحن الآن ومعنا الساعات قد يشق علينا أم لا، فكيف بشخص ليس معه ساعة؟ بمعنى أنك تؤخر صلاة الظهر حتى لا يبقى إلا قدر صلاة الظهر أو نحو من ذلك، فإذا فرغت منها يكون خرج الوقت ودخل وقت العصر. وكذلك بالجمع الصوري، تؤخر صلاة المغرب حتى لا يبقى في وقت المغرب إلا قدر 3 ركعات أو نحو ذلك، ثم إذا صليت المغرب يكون خرج دخل وقت العشاء فتصلي العشاء. قال ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين. قال فافعلي، هنا قوله إن قويت، هذا يشعر بي شيء بأن الأمر على سبيل الاستحباب. إذن هذا الحديث على فرض ثبوته مما يستدل به على استحباب اغتسال المستحاضة للصلاة. قال فافعلي وتغتسلين مع الصبح أي حين طلوع الفجر وتصلي. نرجع إلى أمر يتعلق بالنحو. قال أن تؤخري وتعجلي ثم تغتسلي. حذف النون هنا أم لا؟ أصلها تؤخرين تعجلين تغتسلين أم لا؟ ثم قال حين تطهرين ذكر النون. وتصلين تؤخرين تعجلين تغتسلين وتجمعين أم لا؟ لماذا حذف النون في الكلمات السابقة وأثبت النون في التي بعد في الأفعال السابقة وأثبت النون في التي بعدها؟ لماذا؟ نعم نعم من أفعال الخمسة منصوبة لأنها منصوبة والأفعال الخمسة تنصب به شيء بحذف النون فلما رفعها أثبت النون. قال وهو أعجب الأمرين إلي. إذن هناك أمران إما يعني أحب الأمرين النبي صلى الله عليه وسلم. لعل الأمر الأول أنها تغتسل لكل صلاة وقال أعجب الأمرين إلي لأن فيه يسر. لماذا كان أعجب الأمرين؟ لأن فيه يسرى. قرره الخمسة إلا النسائي وصحه الترمذي وحسنه البخاري. إذن هذا الحديث ماذا به؟ فيه الأمر باغتسال المستحاضة لكن يشعر الحديث بأن الأمر على سبيل الاستحباب. فيه الجمع الصوري فيه رد المستحاضة إلى عادة نسائها. ما أمرها لا ترجع إلى عادتها ولا إلى التمييز إنما أمرها أن تتحيض 6 أيام و7 أيام وهذا فيه رد إلى عادة نسائها أم لا؟ وكما والظاهر أن حمنة رضي الله تعالى عنها لم تكن مبتدعة لأنها كانت امرأة كبيرة إذن كانت معتادة. حمنة رضي الله تعالى عنها ماذا بها؟ كانت معتادة. الحديث أيضا تفرد به عبد الله ابن محمد بن عقيل. تفرد بالحديث عبد الله بن محمد بن عقيل وهو محل خلاف بين المحدثين ولعل أقرب الأقوال أن حديثه حسن إذا لم يخالف. إذن عبد الله بن محمد بن عقيل حديثه حسن إذا لم يخالف والظاهر هنا أنه خالف. أتى بالأمر بالاغتسال لم يذكره غيره. ردها إلي شيء العادة النساء وهذه تخالف أيضا رواية الصحيحين. فليظهر لي أيضا أن هذه الرواية ماذا بها أيضا شاذة والله أعلم. إذن كما أسلفت قبل قليل أن بعض العلم يذكر أن الحديث الواردة في أمر المستحاضة أن تغتسل ماذا بها لا تصح. نعم كيف؟ لا سآتي إن شاء الله التفصيل في المستحاضة. نحن لازلنا الآن في المستحاضة. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش. إذن أختها أم لا؟ خالف في ذكر الغسل. حديث مثلا عائشة في الصحيح لم يذكر فيها الغسل. أيضا خالف في أنها رد المرأة إلى عادة النساء والحديث الأخرى الصحيحة في رد المرأة المعتادة إلى عادتها. هذا مما يضعف الحديث. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله تعالى عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحدثك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم، وفي رواية للبخاري وتوضعي لكل صلاة وهي لأبي داود من غير وجه. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش، إذن أخت حمنة وأخت زينب رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، وأيضا زينب رضي الله تعالى عنها أيضا كانت مستحاضة وهي تحت النبي صلى الله عليه وسلم، شكت إلى رسول الله. الشكوى هنا السؤال مع شيء من التألم والتأثر، شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، أي خروج الدم واستمرار الدم معها، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. امكثي أي اجلسي، هنا قدر ما كانت تحبسك حيضتك، أحال علي شيء؟ قول على القدر هنا لا شك العدد أم لا، لكن الظاهر أيضا إحالة إليه شيء إلى الوقت. إذن أمكثي هنا أي اجلسي، قدر أي العدد، لكن العدد أيضا والله أعلم يرجع أيضا للزمن. إذن يحمل هذا الحديث على أيضا كقصة فاطمة بنت حبيش بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها، أعاد إليه شيء إلى عادتها. إذن نقول حديث عائشة والله أعلم أو قصة أم حبيبة كقصة فاطمة بنت حبيش، أعادها إلي شيء إلى عادتها والله أعلم. أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يعني تحبسك عن الأشياء كالصلاة، فالصلاة كما مر بنا تحرم على الحائض، أيضا عن الوطف الفرج كما سيمر بنا إن شاء الله. ثم اغتسلي، إذن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم باغتسال، وهذا اغتسال ماذا به؟ بعد الطهر من الحيض، وهو واجب بدلالة الكتاب بقوله تعالى حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي اغتسل، ودلالة السنة كما في هذا الحديث وغيره، وأيضا بإجماع أهل العلم. ثم اغتسلي، إذن هذا الحديث ماذا به؟ في مسلم وهو ثابت، وليس فيه الغسل إلا مرة واحد حين الطهر من الحيض. قال فكانت تغتسل كل صلاة، فكانت أم حبيبة رضي الله تعالى تغتسل ماذا بها؟ كل صلاة. إذن على هذا تغتسل كم؟ 5 مرات، لكن هذا شيء صنعته من نفسها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حينما كانت تغتسل لكل صلاة هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ولو كان هذا الفعل غير مشروع لم تقر عليه، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستدلون بإقرار الله عز وجل لهم على إما جوازه والمشروعية، والغسل عبادة، فلما كانت تغتسل وأقرت على ذلك دل على استحباب غسل المستحاضة. إذن هذا الحديث استدل به على شيء؟ على أنه يستحب للمستحاضة أن تغتسل عند كل صلاة إن تيسر، وإن لم يتيسر عند حينما تجمع جمعا صوريا كما تقدم، لكن ليس على سبيل الوجوب. قد يقول قائل هذا اجتهاد من أم حبيبة أم لا؟ نقول نعم، لكنه حصل في عهد التشريع، ولو كان هذا الفعل لا يشرع لم تقر عليه رضي الله تعالى عنها. إذن خلاف، وخلاف أهل العلم ليس في الاستحباب، خلافهم في الوجوب هل يجب عليها أم لا. فكانت تغتسل كل صلاة. قال وفي رواية البخاري وتوضأ لكل صلاة، سنأتي إليها إن شاء الله. نرجع الآن إلى ما يتعلق بالمستحاضة، نرجع إلى ما يتعلق بالمستحاضة. أولا حديث عائشة رواية الصحيحين رد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة فاطمة بنت أبي حبيش المستحاضة لي شيء إلى عادتها أم لا، وأيضا ظاهر حديث عائشة في قصة أم حبيبة والله أعلم أنه ردها لي شيء إلى إلى عادتها. إذن نبدأ بالمستحاضة المعتادة. سنأتي إليه إن شاء الله، سنتكلم عن مسألة أخرى. إذن عندنا مستحاضة معتادة. معنى معتادة يعني امرأة بلغت فرأت الحيض كسائر النساء، لها أيام معينة تحيض ثم تطهر كسائر النساء، ثم بعد ذلك بعد مدة طالت المدة أو قصرت أطبق معها الدم. معنى أطبق معها الدم أي استمر معها الدم، إما لا ينقطع عنها أو ينقطع عنها فترة يسيرة ثم يعود. إذن هذه ماذا بها؟ معتادة. إذن الآن كلام علي شيء على المستحاضة المعتادة. إلى هذا الأمر ظاهر أم لا؟ المستحاضة المعتادة إذا كان لها عادة وتعرف عادتها، ترجع إليه شيء إلى عادتها، ترجع إليه شيء إلى عادتها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها إلى عادتها، ولم يستفصل هل لها تمييز أو لا. وكذلك والله أعلم أنه رد أم حبيبة رضي الله تعالى عنها إلى عادتها. معنى ردها إلى عادتها، تقول مثلا أحيض 5 أيام من أول الشهر، نقول في أول الشهر أترك الصلاة 5 أيام ثم اغتسلي وصلي. معنى ردها إلى عادتها، نقول متى تأتيك العادة وكم عددها، متى تأتيك العادة وكم العدد. أذكر مثالا واحد حتى لا يقع عند شيء من اللبس، قالت عادتي 5 أيام، يعني عددها 5 أيام. في أي وقت؟ قالت في أول الشهر. نقول إذن في أول الشهر في اليوم الأول أترك الصلاة إلى اليوم إلى نهاية اليوم الخامس ثم اغتسلي وصلي. والمعتادة حينما ردها إلى عادتها، إذا لازم نحن في المعتادة ردينا عادتها. إذا رديناها إلى عادتها لا تخلو من حالين، واعلموا أن هذا ليس باب الترجيح، لا، إنما نثير إشكالية. إذن الأصل أن المستحاضة التي لا عادة تعرف الوقت وتعرف العدد ماذا بها؟ نردها لي شيء إلى عادتها. لكن إذا رديناها إلى عادتها لا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى أن توافق العادة التمييز، أن توافق العادة التمييز، بمعنى أنها في اليوم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس ترى دما أسودا ثخينا منتنا. إذا رديناها إلى عادتها ووافقت العادة التمييز فهذه لا إشكال فيها، وأنها تجلس أيام العادة بالإجماع. إذا وافقت العادة التمييز ماذا بها؟ أنها تجلس ترد إلى عادتها بالإجماع. لماذا؟ لأن من يرى أنها تعمل بالتمييز الآن هي عملت بالتمييز أم لا، ومن يرى أنها تعمل ترجع إلى عادتها هي عملت بعادتها. كيف؟ لا في إشكال بالإجماع. المسألة التي كما يذكر المقيم رحمه تعالى في مسائل معترك الفرسان فيها، وهي مسألة إذا خالفت العادة التمييز، هذه التي فيها إشكالية. إذا خالفت العادة التمييز قلنا لها اجلسي في اليوم الأول إلى الخامس، ولما قل في اليوم الأول الخامس ماذا؟ بناء على المثال الذي ذكرته قبل قليل. إذا قلنا اجلس اليوم الأول الخامس قد حسن جلست، لكني تراني أرى دما أحمرا رقيقا، ثم تقول الآن في اليوم مثلا العاشر إلى الخامس عشر رأيت دما أسودا سخينا منتنا، متى رأت؟ احنا قلنا إذا انتهى اليوم الخامس اغتسلي وصلي، قالت حسنا، لكني ترى من اليوم الأول إلى الخامس ماذا بي؟ أرى دما رقيقا أحمر. ثم تقول من اليوم الخامس عشر، أو نقول مثلا من اليوم العاشر مثلا إلى اليوم الخامس عشر بدأت أرى دما أسودا سخينا منتنا. هذه هي هذه هي المسألة مشكلة. خالفت الآن العادة التمييز. ربنا عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى أم لا، والدم الآن ترى من العاشر إلى الخامس عشر ماذا به؟ هو الأذى أم لا؟ والأحاديث التي مرت بنا وإن كان فيها ضعف رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إلى شيء إلى التمييز. فمن باب النظر إذا أردنا ننظر إلى النظر لا شك أن القول إذا خالفت العادة التمييز نرجع إلى شيء إلى التمييز، هو الأصل أم لا؟ هو الأصل. سيمر بنا إن شاء الله أننا نردها إلى التمييز. إذن لا فرق، ما الفرق بين نردها إلى التمييز في حال وفي حال لا نردها إلى التمييز؟ إذن هذا ماذا به في باب النظر، في باب النظر القول إذا خالفت العادة التمييز ترد إلى التمييز في باب النظر قوي. فعلى هذا القول ما تجلس من اليوم الخامس إلى الأول الخامس، ستجلس من يوم العاشر إلى اليوم الخامس عشر، وهذا كما قلت لكم في باب النظر قوي. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رد المستحاضات لأجل لأي شيء؟ إلى عادتها. واعلموا أنه لن يحصل عندك برد يقين ولا طمأنينة حتى ماذا به؟ تنقاد للنص. لا تعارض النصوص الشرعية بعقلك القاصر. لنكن من قوم قال عنه ابن القيم رحمه الله تعالى قوم إذا ما ناجذ النص بدأ صاروا له بالجمع والوحدان. فنقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم رد المستحاضة إلى عادتها فنحن نردها إلى عادتها إذا خالفت العادة التمييز. كما قلت لكم هذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، فأصلا بعض العلم لا يرى التمييز مطلقا، وبعض العلم أصلا لا يرد المرأة إلى عادتها مطلقا. إذن هذه المسألة الأولى بالنسبة لي شيء للمعتادة. واعلموا ترى لازلنا في مسألة واحدة أم لا، وهي المعتادة نردها إلى عادتها. نعم 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 بل يحدث عندنا نحن إشكال قبله. صح 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 حمسها كم قلت في مشكلة. وأقول ليس دائما إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. حذامي بعض الأحيان ماذا بها؟ قد تخطي، وقد يقول وقد يكون القول على خلاف قول حذامي. نعم، لكن كما قلت لكم هذا هو الرأي وهذا هو يعني الاجتهاد. إذا انتهينا الآن من المسألة الأولى، إذا كانت لها عادة تعرف عادتها وتعرف قدرها. الحالة الثانية إذا كانت ناسية تقول لي عادة لكني نسيت، لا أعرف لا وقتها ولا عددها. الحالة الثانية إذا كانت تقول لا أعرف الوقت ولا العدد، فأنها قالت مستحاضة معتادة، قلنا متى كان يأتيك الحيض؟ قالت نسيت. قلنا لها كم عدد الأيام التي كنت حيضة؟ قالت نسيت. هذه نعيدها أو نردها إلى التمييز، وهذه لا أشكال فيها. إذن إذا كانت ناسية للعدد والوقت، وعرفنا معنى العدد يعني العدد عدد الأيام اللي كانت تحيض فيه، تقول نسيت هل أنا كنت أحيض 5 أيام أو 6 أو 7، الوقت يعني من أي وقت؟ قالت نسيت. الحالة الثالثة أن تنسى أحد الأمرين، أو نقول الحالة الثالثة أن تنسى، نعم نقول أحد الأمرين، أن تنسى يعني تذكر الوقت وتنسى العدد، تذكر الوقت وتنسى العدد، نعم؟ لا سنأتي للعكس إن شاء الله. إذن ماذا بها الحالة الأولى؟ تذكر الوقت وتنسى العدد، تقول أعرف أن حيضي يكون أول الشهر لكني نسيت. هل هو 5 أيام أو 6 أيام؟ طبعا الكلام علي شيء هنا ليس لها تمييز أم لا ليس لها تمييز، ردها قبل قليل كان أنا ناسيا نردها إلى التمييز. فهنا نقول اجلسي في الوقت وارجعي إلى عادة نسائك، إذا كانت تعلم الوقت وناسيها للعدد تجلس في الوقت، تقول أول ما بدأني الحيض من أول الشهر قل إذا أول شهر، قل كم من يوم ونسيت كم من يوم، نقول انظري إلى أخواتك التي في سنك كم يحضن، قالت يحضن مثلا 5 أيام، نقول إذن اجلسي من أول شهر 5 أيام. إذن إذا كانت الآن ناسية للعدد وذاكرة للوقت. المسألة الثانية بردها على خلافها، تكون تذكر العدد وتنسى الوقت، تقول حيضي 5 أيام لكن قلنا من أي شهر، قالت ما أذكر. هنا نقول اجلسي عادتك، قالت عادتي 5 أيام، نقول اجلسي 5 أيام لكن في أي وقت، قالت نسيت، نقول تجتهد في تقدير الوقت، هل يكون في أول الوقت الشهر أو وسط الشهر أو آخر، وتجتهد. إذا قالت ما أستطيع نقول اجلسي من أول الشهر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن إذا عرفت العدد ونسيت الوقت ماذا به؟ نعيدها لي شيء إلى العدد ثم تجلس تجتهد في أول الشهر وفي وسط الشهر وفي آخر الشهر، إذا قالت ما أستطيع لا أذكر لا في أول ولا في آخر ولا في وسط، نقول ماذا به؟ اجلسي من أول الشهر. التمييز ماذا قلنا يا أخوان؟ الحالة الثانية إذا كانت تعرف لها عادة نعيدها إلى عادتها، إذا كانت ناسية ماذا بها؟ نحيل إلى التمييز. إذن قاعدة، إذا كانت ناسية ماذا بها؟ التمييز. إذا كانت ليس لها تمييز، بعض النساء ترى يوم دم أحمر ويوما ماذا به؟ أسود، وهكذا، هذه اللي نتكلم عنها. إذا كانت تذكر العدد وتنسى وناسية الوقت، يعني تذكر أنها تحيض 5 أيام لكنها نسيت، نقول اجلسي تحيضي 5 أيام لكن من متى؟ نقول شاهدي هل كانتك مثلا في أول الشهر في وسط الشهر في آخر الشهر، يعني على قدر وسعة تجتهد، ممكن تجلس اليوم الأول الثاني الثالث الرابع الشهر، قالت لا أذكر البتة، نقول اجلسي من أول الشهر 5 أيام لا يكلف الله نفسا لو وسعة ثم ذلك تسل وصل. كيف إلا هي الدم معها مطبق، يعني لابد أن يعني لا يغيب عن أنفسنا أن المستحاضة ماذا بها؟ دمها مطبق. أو ينقطع فترة يسيرة ثم يعود. أعيد مرة ثانية. ها؟ طيب، إذن عندنا معتادة تعرف القدر وتعرف العدد، نعيدها لشيء إلى عادتها. لا لي ناسية، لها عادة لكنها ناسية العادة، نست قدرها نست قدرها ووقتها، نعيدها لشيء إلى التمييز. إذا كانت تذكر أحد الأمرين، فتذكر العدد أو تذكر الوقت، عشان يكون الكلام نفسه، تذكر الوقت وتنسى العدد، ماذا بها؟ نعيدها إلى الوقت، نقول مثلا متى؟ قالت في اليوم الأول من الشهر، قلت في اليوم الأول شهر، ونعيدها إلى عادة نسائها. إذا كانت تذكر في أي يوم من يتي الحيض لكن نسيت عدد الأيام، نعيدها إلى عادة نساء. كيف عادة نسائها؟ وعليكم السلام، انظري إلى من هي في سنك من أخواتك من خالاتك وهكذا، اجزي عدد الأيام التي تحيض في تلك النساء اللاتي غير مستحاضات. إذا كانت مساك الله بخير، إذا كانت تذكر العدد ونسيت الوقت، تذكر العدد ونسيت الوقت، ماذا نفعل بها؟ نقول اجلسي عدد هذه الأيام. طيب من أي شهر؟ نقول اجتهدي على قدر وسعك، قد يكون مثلا تقول احتمال أنه في اليوم الثالث الرابع، نقول اجتهدي، تقول احتمال أنه يكون في وسط الشهر مثلا في الخامس عشر في السادس عشر في السابع عشر، نقول اجتهدي. قالت ليس عندي أي اجتهاد، نقول اجلسي هذه الأيام ماذا بها من أول الشهر. ولا ننسى أنها إذا كانت الآن ناسية ليس لها تمييز أم لا، أما إذا كان لها تمييز ماذا به وكانت ناسية، نرجع إلي شيء إلى التمييز. لماذا؟ التمييز هو الأقوى، بل هو قد يكون ماذا به أقوى من العادة لولا أن الحديث الواردة في هذا الباب. نعم. أي نعم. أي نعم. كيف؟ لا، كلا الأمرين، كلا الأمرين، أن تكون ذاكرة للوقت وناسية للعدد، أو تكون ذاكرة للعدد وناسية الوقت. إذا كان عندها تمييز نحل التمييز الآن لكلا الصورتين. كيف يعني؟ نعم. كيف يعني؟ نعم 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 إن أقول هنا نسيت كل شيء، هنا لا أشكال فيها. نعم نعم نعم، لا شك إذا كانت تمييز ترد إلى التمييز، لكن إذا كان ليس لها تمييز فهنا نردها إلى إما عادتها أو إلى وقتها. نعم. إذن هذا في حق من؟ في حق المستحاضة المعتادة. نأتي في حق المستحاضة المبتدأة أو المبتدئة، بمعنى أن امرأة بلغت فحينما رأت الدم استمر الدم معها، يعني من حين رأت الدم استمر، فهذه المسألة الأولى لا يمكن أن ترد أم لا في المعتادة أم لا؟ قلنا المعتادة ردها لعادتها، هل يمكن ردها لعادتها؟ إذن المسألة لا تنطبق عليها ما مر بنا. إذا كان لها تمييز ماذا بها؟ إذا المبتدئة ماذا بها؟ نردها لي شيء إلى التمييز مباشرة، هو الأصل. إذا كان لها تمييز نردها إلى التمييز، إذا كان ليس لها عادة، إذا كان ليس لها تمييز، إذا المبتدأ نردها إلى التمييز. وعرفنا التمييز تقول انظري في دمك، إذا رأيت أوصاف الحيض اترك الصلاة، وإذا رأيت الدم الأحمر ماذا به؟ اغتسلي وصلي. إذن هذه المتحدة. إذا لم يكن لها تمييز، هذه الحالة الثانية، نردها إلى عادة نسائها. إذا لم يكن لها تمييز ردها إلى عادة نسائها. انظري أخواتك، انظري أخواتك كم يجلسن فاجلسي مثلهن. مثلا خالاتك، لأن غالبا المرأة تشبه من؟ تشبه النساء اللاتي من جهة أمها وليس من جهة أبيها، وهذا مشاهد. طيب، إذا رديناها إلى عادة النساء، من متى تبدأ تجلس؟ نقول من حين رأيت الدم. متى أول ما رأيت الدم؟ قالت نفترض سبيل المثال من اليوم الخامس من الشهر رأيت الدم وطبق معي. إذا نقول في اليوم الخامس من كل شهر ماذا به؟ اجلسي. عادة النساء مثلا 5 أيام. إذا نقول من اليوم الخامس إلى اليوم العاشر ماذا به؟ اجلسي ثم اغتسلي وصلي. إذا نردها إلى عادة نسائها. البداية متى تكون؟ من حين رأت الدم، أي من وقت رؤية الدم. إذا قالت والله ناسية، ناسية متى رأيت، هل رأيته في أول الشهر وفي وسط الشهر وفي آخر، نقول اجتهدي في التقدير. لأن فرق بين نقول اجتهدي في اليوم الخامس أو نقول اجتهدي مثلا السادس أو السابع، أم لا؟ إذا قالت ليس عندي تقدير، أقول اجتهدي من أول الشهر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا نرجع مرة ثانية للمبتدأة، كيف تقدير الوقت الآن؟ تقول أنا رأيت الآن الدم واطبق معي، يكون نقول متى رأيت الدم؟ هل مثلا في اليوم الأول، الثالث، اليوم الخامس عشر، في اليوم التاسع عشر؟ قالت نسيت. قل اجتهدي، يعني فرق بين تقول والله أعرف أنه في اليوم الخامس أتاني الحي ثم استمر استحاضة، أو تقول لا يعني في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر، لكن لا أعلم يعني بالتمام في أي يوم، نقول اجتهدي. سم
ولا تقبل النساء
في المحيط. نعم،
في ناس بأثناء الحيط وقعوا معها
بالجماعة. يبي يمر علينا إن شاء الله الحين. يبي يمر علينا إن شاء الله. سم إن شاء الله. انتهينا من هذه. من أول الشهر يعني أقول اجلسي عادة نسائك من أول الشهر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فتكون من أول الشهر تجلس لها مثلا 5 أيام أو 6 أو أكثر أو أقل حسب عادة نسائها، ثم تغسل وتصلي. نرجع إلى لازلنا في حديث عائشة، قال وفي رواية للبخاري وتوضأ لكل صلاة. إذن هذه الرواية يستدل بها على أن من حدثه دائم ماذا به؟ يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة. شخص مثلا معه سلس بول يجب أن يتوضأ لكل صلاة. شخص أجريت له عملية، خرج البول الآن بكيس أو سوي له عملية قسطرة، هنا يتوضأ لكل صلاة. شخص عنده غازات استطراق ريح دائما وأبدا يخرج منه ريح، ماذا به؟ يتوضأ لكل صلاة. قال وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. إذن هذه للبخاري، وعرفنا أن مسلم رحمه الله تعالى ماذا به؟ أشار إلى أنه حذفها عمدا. إذن هذه الرواية وإن كانت في البخاري لكنها لا تصح. قال ولي أبي داود وغير من وجه آخر، من طريق آخر، كان يشير أن هذه تقوي هذه الرواية، لكن أيضا رواية أبي داود ماذا بها؟ ضعيفة. إذن من روى الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة لم يذكروا هذه اللفظة، كلهم لم يذكروا هذه اللفظة. إذن هذه اللفظة ماذا بها؟ لا تصح. فلذلك ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن من حدثه دائم لا يجب عليه أن يغتسل لكل أن يتوضأ لكل صلاة. شخص فيه ثلاث بول مثلا، على سبيل المثال لو فرضنا نحن جلسنا في هذا المسجد وعندنا شخص مثلا فيه ثلاث بول أو استطلاق ريح، إذا أذن العشاء هل يجب عليه؟ لا يجب عليه الصحيح. لماذا؟ لأنه لم يرد في ذلك حديث صحيح. كما قلت لكم هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو الذي استقر عليه رأي شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى، ذهب إلى هذا القول، وأن من حدثه دائم إذا تطهر لا يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى بسبب هذا الحدث الدائم، لكن لو انتقضت طهارته بناقض آخر ماذا به؟ يجب عليه أن يتوضأ. إذا من حدثه دائم نقول لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، يبقى على طهارته إلا لو انتقضت هذه الطهارة بناقض آخر. مثل شخص فيه ثلاث بول، صلى المغرب وقبل وأراد أن يصلي العشاء، ماذا به؟ نقول صل ولا يجب عليك الوضوء أم لا، لكن حينما صلى المغرب تعشى وأكل لحم إبل، تعشى وأكل لحم إبل، ماذا نقول له الآن؟ توب. هل هو لأجل الثلث أو لأجل الناقض الآخر؟ لأجل الناقض الآخر. المستحاضة من باب الاستحباب. لماذا؟ لأن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها كانت تفعل ذلك وأقرت في عهد التشريع. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا أي النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا له حكم الرفع. إذن ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التعبدية وأقر عليه فيعطى حكم الرفع والله أعلم. لا نعد الكدرة، الكدرة هو الدم الأسود المتغير يعني يميل إلى الحمرة، والصفرة هو الدم الأحمر اللي يميل إلى الصفرة أو إلى الاصفرار. كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. المرأة حينما تطهر غالب النساء ترى، أو بعض النساء ترى في أول الحيض، أول ما يأتي الحيض لا يأتي الحيض الأسود مباشرة، قد ترى مثلا حين تمسح بالمنديل ترى شيء من الحمرة أو ترى شيء من الصفرة، ثم بعد وقت قليل وهذا أغلب النساء ترى الدم الأسود، ثم هذا الدم الأسود ماذا به؟ لا يزال يقل يقل حتى يكون شيء من الكدرة، ثم بعد يكون من الصفرة، ثم يقذف الرحم ماء أبيض ليس شفاف، ماء أبيض، هذا طهر عند المرأة. إذا طهرت المرأة ورأت هذا الطهر ثم مثل بعد يومين أو ثلاثة رأت معها صفرة أو رأت كدرة، ماذا به؟ يحكم على هذا الدم بأنه دم فساد، تصوم وتصلي. إذن بعض النساء ماذا بها؟ طبعا هذا كلام في الحيض والنفاس، بعض النساء ترى شيء من الصفرة والكدرة في أول الحيض ثم ترى الدم المعتاد ثم يخف شيئا فشيئا، لكن رحمها لا يقذف ماء أبيضا، لكن رحمها لا يقذف ماء أبيضا، إنما ترى ما يسمى عند النساء الطهارة أو تسمى عند بعضهن الجفاف، بمعنى أنها إذا مسحت بالمنديل راجع المنديل أبيض، وهذا أيضا طهارة. لو رأت مثلا بعد اليوم أو اليومين رأت صفرة أو كدرة ماذا بها؟ لا تلتفت إليها. إذن ما حكم الصفرة والكدرة؟ جمهور أهل العلم على أن الصفرة والكدرة إذا كانت متصلة بالحيض أي في وقت الحيض في أوله أو آخره فهي حيض، لحديث أم عطية أما إذا كانت في غير وقت الحيض فهي ليست بحيض فهي دم فساد. وعليكم السلام ورحمة الله. من أسئلة إذن الصفرة والكدرة ماذا بها؟ إذا كانت في وقت الحيض في أول الحيض وفي آخر متصلة بالحيض ماذا بها؟ فهي حيض. وإذا كانت في غير وقت الحيض فهي دم فساد. ناتي إلى مسألة قبل قليل. إذا كانت المرأة في غير وقت الحيض ترى صفرة تتوضأ ولا تتوضأ لكل صلاة؟ إذا كانت المرأة معها صفرة تتوضأ لكل صلاة في غير وقت الحيض. نرجع إلى المسألة التي مرت بنا قبل قليل، من حدثه دائم. إذن لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. مفهوم الحديث أن قبل الطهر ماذا به؟ تعد شيئا، وقبل الطهر ماذا به؟ يكون في أول الحيض وفي آخر الحيض، والله أعلم. قال رواه البخاري، رواية البخاري ليس فيها بعد الطهر، رواية البخاري ليس فيها بعد الطهر. كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، لكن بعد الطهر هي عند أبي داود وهي ثابتة. فلذلك بعض العلماء به لا يعد الصفرة والكدرة شيئا مطلقا، سواء كانت متصلة بالحيض أو غير متصلة. يستدل بأي شيء؟ بعد الطهر. يستدل برواية البخاري، كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، يكون بينت رواية أبي داود ماذا بها؟ أن المقصود أنها بعد الطهر. والظاهر أن البخاري رحمه الله تعالى يرتضي هذه الرواية، لأنه بوب عليها بهذا الرواية، وإن كان لم يذكر في روايته بعد الطهر. إذن هذا هو الحكم العام. لكن اعلموا أن إشكالية الصفرة والكدرة عند النساء ماذا بها؟ إشكالية لأمور. بعض النساء تضع ما يسمى مثلا باللولب، أو تأخذ بعض الحبوب. قد ترى بعض أحيان الصفرة والكدرة 3 أيام 4 أيام 5 أيام قبل الحيض، وقد تطهر أيضا وترى ماذا بها؟ صفرة وكدرة ماذا بها؟ أيام. وأنا لا شك إذا كانت الأيام ماذا بها طويلة فلا يحكم بأنها حيض. أما إذا كانت لها فترة يسيرة متصلة بالحيض، عادة النساء أنها ترى هذه الصفرة يحكم بها. إذن حينما نقول الصفرة وكدرة إذا كانت متصلة بالحيض فهي حيض، هل هذا على إطلاقه؟ لا، ليس على إطلاقه، لأن بعض النساء قد ترى الصفرة قبل الحيض ماذا بها؟ لمدة طويلة، قد تقل 3 أيام 4 أيام 5 أيام. وقد أيضا ترى مثلا ينقطع الدم ثم ترى صفرة ماذا بها؟ عدة أيام. في هذه الحالة إذا كانت الفترة يسيرة قبل الطهر أو بعد الطهر، وعادة النساء أنهم يرين ذلك، نحكم بأنها تبع للحيض. لكن إذا كانت المدة طويلة ماذا بها؟ لا نحكم بها، فنقول للمرأة هذا فساد، اغتسلي وصلي. وقد يكون هذا يجمع بين الأقوال الواردة في المسألة. يعني بعض أهل ماذا بهم يرى أن الكدرة ماذا بها لا تعد مطلقا، وهذا أيضا مما قال به شيخنا أخير رحمه الله تعالى، الشيخ محمد رحمه الله تعالى، في آخر الأمر يرى أن الصفرة والكدرة ليست حيضا، لا في الحيض ولا في النفاس. حتى أورد عليه مورد قال له يا شيخ إذن المرأة سيكون ستحيض 3 أيام، بعض النساء قد لا ترى الدم المعتاد إلا 3 أيام، وهذا غالب الصفرة. قال حتى ولو رأت ذلك، أيضا بعض النساء النفساء قد ترى الدم المعتاد أسبوع أو 10 أيام ونحو ذلك، وترى صفرة طويلة. فعلى كل حال اللي اختاره الشيخ رحمه الله تعالى أن الصفرة ماذا بها ليست حيضا مطلقا، إنما الحيض ماذا به هو الأذى المعروف، إذا رأته المرأة تركت الصلاة، إذا زال هذا الدم المعتاد اغتسلت وصلت ولو رأت هذه الصفرة والكدرة. واللي يظهر لي والله أعلم أن التفصيل هو الصواب. إذن نقول إن شاء الله أن الصفرة والكدرة حيض إذا كانت في زمن الحيض أي متصلة بالحيض في أوله أو آخره، لكن بشرط ماذا به؟ ألا تكون طويلة، لأن العادة الأصل في النساء أنها ترى الصفرة ماذا بها؟ فترة يسيرة ثم ترى الحيض أو ترى الطهر. إذا كانت في أول الحيض ترى الصفرة لأنها تكون مقدمات الحيض فترة يسيرة ثم ينزل الدم المعتاد، أو ترى الصفرة وكدرة في آخر الحيض ثم ترى الطهر. فنقول إذا كانت الفترة يسيرة فهي حيض، وإذا كانت لا طالت المدة كما تذكر بعض النساء أياما فنقول اغتسلي وصلي إذا كان في آخر الحيض، وإذا كان في أول الحيض نقول استمري صلي حتى تري الحيض المعتاد. انتهينا من هذه المسألة وهي من أعظم المسائل في هذا الباب. لا لا ليس متلازم، قد تكون صفرة وقد تكون كدرة. نعم، ما هي الكدرة؟ دم أحمر لكنه يميل إلى التكدر، أحمر دم أسود لكن يميل إلى التكدر ليس أسودا صافيا، يختلف عن دم الحيض المعتاد. نعم، إذا رأت الطهر، إذا رأت الطهر لا تلتفت إليه. كما ذكرت قبل قليل بعض النساء يدفع رحمها ماء أبيض وبعض النساء لا، ترى الطهر تجف حين تمسح بالمنديل يرجع المنديل كما هو أبيض. إذا كان بعد ذلك هنا ماذا به؟ يحكم به طهارتها. لكن مشهور من كلام أهل العلم أن إذا عاد على المرأة الدم إذا رأت الطهر أقل من يوم ماذا به؟ أنه هذا لا يعد طهر عندهم. عليكم السلام ورحمة الله. لا لا يلزم، قد تكون هذه في الأول وفي الأخير أو العكس، ليس كل النساء ترى كدرة، قد ترى بعض النساء كدرة وبعض النساء قد ترى صفرة. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يواكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يواكلوها. كيف لم يواكلوها؟ أو لم يأكلوا معها ولم يجامعهن في البيوت. معنى يجامعهن في البيوت أي لا يجلسون معهن في البيت. إذن إذا كانت حائضا تخرج من البيت الخاص. فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إذن عندنا مسألتان، مسألة الحائض ومسألة المستحاضة. والآن في أي شيء؟ في التمتع بالحائض، الاستمتاع بالحائض. وطأ الفرج، إذن الحالة الأولى وطأ الفرج في حال الحيض محرم بإجماع أهل العلم أم لا؟ الوطأ في الفرج أثناء الحيض محرم بإجماع أهل العلم لدلالة الكتاب والسنة. إذن هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية التمتع بالحائض بما أسفل الركبة وما فوق السرة جائز بإجماع أهل العلم. إذن التمتع بالحائض بما هو أسفل من الركبة وأعلى من السرة جائز بإجماع أهل العلم. إذن الخلاف في أي شيء؟ في التمتع ما بين السرة إلى الركبة في غير الفرج. إذن الإشكال ماذا به؟ خلاف أهل العلم في أي شيء؟ أعيد مرة ثانية، أول أمر ظاهر نعم الوط في الفرج أثناء الحيض محرم بالإجماع، يحرم الرجل يتمتع بامرأته في الفرج وهي حائض بالإجماع بدلالة الكتاب والسنة أشرت إليها. الحالة الثانية أن يتمتع الرجل بزوجته الحائض فيما أسفل الركبتين وأعلى من السرة، أن يتمتع فيما أسفل الركبتين وأعلى السرة، فهذا جائز بإجماع العلماء، سواء في مس أو في تقبيل أو في جعل الذكر في هذه المواطن. إذن مورد الخلاف ما بين السرة والركبة في غير الفرج، هل يجوز للرجل أن يتمتع بزوجته ما بين السرة في غير الفرج أم لا؟ القول الأول الجواز، لهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء للنكاح، والمقصود بالنكاح هنا هو الجماع، لأن النكاح تارة يأتي يقصد به العقد، وتارة يقصد به الوطء كما في هذا الحديث، وكما في قول ربنا تبارك وتعالى فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره، المقصود أن تنكح زوجا غيره أي يعقد عليها ويطعها. الأمر الثاني في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم، حينما قال لها صلى الله عليه وسلم وبركاته ناولين الخمر، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك أم لا. إذن الأمر متعلق به شيء في المكان الذي فيه الأذى الحيض وهو الفرج، وما عداه جائز. إذن الأمر متعلق بأي شيء بمكان الأذى. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا النساء في المحيض أي اعتزلوا مكان الحيض فقط، إذن ما عداه على الجواز. وهذا هو الصواب وهو مذهب الحنابلة. الجمهور على المنع، استدلوا بحديث ضعيف سيمر بنا إن شاء الله، حديث معاذ ما يحل للرجل من زوجته من امرأته وهي حائض، قال ما فوق الإزار، يعني تمتع بها فوق الإزار، إذن لن يباشرها. سيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساءه. أيضا يستدلون بقوله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قالوا الدم ماذا به؟ دم الاستحاضة أذى، إذن يحرم عليه أن يجامع، أن بل نعم لهذا في الاستحاضة سيأتينا. إذن استدلوا بأي شيء بحديث معاذ. أيضا هذا هو دليله. أيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساءه من خلف الإزار كما سمر بنا، نقول هذا فعل وفعله صلى الله عليه وسلم تدل على عدم الوجوب، وسمر بنا أنه كان يباشر إنما يضع ثوبا على فرج المرأة، سيأتي التفصيل في هذه المسألة إن شاء الله. إذن هذا الخلاف في مسألة التمتع بالحائض، انتهينا من هذه المسألة أم لا؟ نأتي لمسألة حكم وطء المستحاضة. حكم وطء المستحاضة، إذا حكمنا الآن بأنها طاهر ما حكمها؟ هل يجوز لزوجها أن يطأها أم لا؟ الحنابلة في هذه المسألة على خلاف الجمهور، الحنابلة على المنع، يستدلون بأي شيء؟ بالآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، قالوا هذا الدم أذى، نقول ليس بصحيح، هذا الدم ليس بالأذى المعتاد، إنه إنما هو كدم الجروح. معي في هذه المسألة ولا مليته؟ طيب، إذن دليلهم أذى، نقول لا، هذا ليس هو الأذى المعتاد. الأمر الثاني يقولون أن الشخص زوج المستحاضة سوف يمس النجاسة، هذا الدم نجس مر بنا أن الدم إذا خرج من القبلة ودبر فهو نجس بإجماع أهل العلم. قالوا إيه الزوج سوف يمس النجاسة ويحرم مس النجاسة؟ نقول ليس أن حرمة مس النجاسة تزع على إطلاقه، إذا مس النجاسة لحاجة ماذا به جائز. أليس المستجمر يمس النجاسة؟ بلى، يمس على جريش لأجل الحاجة. إذن هذا دليل من يمنع وطأ المستحاضة. أما الجمهور، إذن الحنابل يمنعون الجمهور يبيحون وطأ المستحاضة من أدلتهم الآية، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. إذن منع من أي شيء؟ من وقت الأذى، وهذا ليس وقت أذى. إذن منع من وطأ المستحاضة في وقت الأذى، وهذا ليس وقت أذى. الأمر الثاني أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا مستحاضات أم لا كما مر بنا، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أزواجهن أن يعتزلهن ولا يجامعهن. والأصل أن الرجل ماذا به؟ يجامع أو لا يجامع؟ يجامع. فلما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أزواجهن أن يعتزلهن دل ذلك على جواز وطأ المستحاضة. الأمر الثاني حينما نحكم على المستحاضة بأنها طاهر ونأمرها بالصلاة والصيام ونقول يجوز لها أن تطوف ويجوز لها أن تمس المصحف من غير حائل، ما الذي يخرج جواز الوطأ؟ إما نحكم بأنها نعطيها أحكام الطاهرات أو نعطيها أحكام الحية. إذن كما أننا نحكم بصيامها وصلاتها وغير ذلك، كذلك نحكم بجواز وطئها. إذن القول الصواب في هذه المسألة إن شاء الله أن يجوز لزوج المستحاضة أن يطأها، لكن متى؟ إذا حكمنا بطهرها. متى ما حكمنا أنها طاهر الآن أمرناها بالصلاة وغير ذلك، أيضا أبحنا لزوجها أن يطأها.